بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة لخلق الله. ثم ما بعد، وصلنا بحمد الله وطوله وفضله إلى لقاء جديد من سلسلة بتاعتنا درر من الوحيين. إن شاء الله نتكلم النهاردة عن لقاء خاص، موضوع مهم جدا تدعو الحاجة إليه في الوقت اللي احنا فيه. كلنا نسمع عن حاجة اسمها التقرير السري. التقرير السري ده يا جماعة هو عبارة عن تقرير بيطلع للموظف في آخر السنة، يعني كل واحد فينا موظف في الدولة بيطلع له تقرير كده في آخر السنة. التقرير السري ده بيكتبه رئيسك المباشر وبيرفع المدير، وبعدين بيروح الوزارة اللي انت شغال فيها. التقرير ده يا جماعة بيتحدد عليه لكل موظف حاجات كتير جدا، منها مثلا العلاوات والترقيات. لو هو مترشح مثلا لدراسات عليا زي الماجستير او الدكتوراه بتفرق معاه. لو هياخد مثلا اجازة، تلاقي دايما الموظفين في اخر السنة بيعملوا حاجتين، ان هما بيجتهدوا جدا 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 في العمل عشان ما يتخدش عليهم اي اخطاء ولا يصدر ضدهم اي جزاءات، والحاجة التانية ان هما يبدأوا يدوروا في الجزاءات القديمة بتاعتهم ويعملوا تظلمات عشان تتشال من الملف بتاعهم. فالتقرير بتاع اخر السنة يطلع من غير جزاءات ويطلع تقرير سليم يرضي الرؤساء بتوع الموظف دوت، ويقدر من خلال التقرير بعد ما تشال منه الجزاءات انه يحصل بقى على ما يريد من ايه، من علاوات وترقيات وخلافه. بنقول الكلام ده ليه يا جماعة؟ لان والله المثل الاعلى اعمالنا بتعرض على الله عز وجل 4 مرات. المرة الاولى والعظمى والاخيرة هي يوم القيامة لما بتعرض اعمالك وصحيفتك على الله عز وجل. يقول الله عز وجل: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ومفيش حاجة في العرض بتاع يوم القيامة دي هتخفى، لا كبير ولا صغير ولا نقير ولا قطمير ولا اي حاجة، كله سيعرض على الله عز وجل. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يقول الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه. الإنسان اللي كتابه سيكون مرضي من الله سبحانه وتعالى ومقبول سيتلقاه باليمين. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم قرأوا كتابية. مبسوط جدا وفرحان جدا بالرضا اللي ربنا سبحانه وتعالى أحله عليه وبالكتاب اللي أخذه باليمين، ونفسه كل الناس تشوف الكتاب بتاعه. فبيقول: ها أم تعالوا، ها أم قرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية. وربنا سبحانه وتعالى سمى الحياة اللي هتكون نتيجة العرض المرضي من الله سبحانه وتعالى عيشة، فهو في عيشة يعني يعيش بقى حياة حقيقية. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. تمام يا شباب. وأما من أوتي كتابه بشماله، الإنسان بقى اللي صحفته النهائية بتاعت عمره بتاعت العرض العمري ده لم تقبل من الله عز وجل ولم يرضى الله عز وجل عنها، يقول الله عز وجل عنه: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية. يعني بيقول: يا ريتني ما عشت لحد ما أشوف اليوم اللي بلقى فيه هذه الصحيفة اللي ربنا سبحانه وتعالى لا يرضى عنها، ويا ريتني هلكت وأصبحت تراب زي الحيوانات وبقية المخلوقات. ليه؟ من عظم وهول الجزاء اللي هو عارفه نتيجة ان الصحيفة لم تقبل من الله عز وجل. العرض الاخير ده اللي هو العرض العمري عرض خطير جدا جدا جدا، لاني بيتحدث عليه حياتك الابدية، اما في جنة عرضها السماوات والارض خلود بلا موت، واما في نار وعذاب والعياذ بالله خلود بلا موت. لكن من رحمة ربنا بينا يا جماعة انه جعل قبل هذا العرض 3 عروض في الدنيا. فالاعمال بتعرض على الله عز وجل يا جماعة في حياتنا الدنيا 3 مرات، 3 أنواع من العروض. يعني العرض الأول هو العرض اليومي، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح مسلم: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. ده العرض الأول يا جماعة، إن احنا الوقت في نهاية النهار ودخل الليل قبل المغرب على طول قبل ما الليل يجي، كل عملك من أول صلاة الفجر لحد قبل غروب الشمس، كل ما عملت من أعمال صالحة أو طالحة بتعرض على الله عز وجل عرض يومي. وكذلك قبل طلوع الفجر كل اللي عملته منذ أن غربت الشمس إلى قبل طلوع الفجر اللي هو عرض الليل بقى أعمال الليل كلها تعرض على الله عز وجل كلها مرة أخرى. معايا شباب؟ ففي عرض يومي إن الأعمال كلها بتاعة النهار قبل الليل تعرض على الله عز وجل، وكل أعمال الليل قبل النهار بتعرض على الله عز وجل. وده يا جماعة له مؤشر جميل جدا أو له فايدة جميلة جدا أن شرع في هذا الوقت الذكر والعبادة لله عز وجل. لذلك شرعت الأذكار، أذكار الصباح والمساء. إمتى الأذكار بتتقال؟ قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس وقبل غروبها في نفس الوقت، اللي هو قبل أن يدخل الليل وقبل أن يدخل النهار تشرع الذكر والتسبيح وأذكار الصباح والمساء. كذلك الصلاة، يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل صلاة في أول الليل وأول النهار. قال الله عز وجل وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس اللي هي صلاة الفجر وقبل غروبها اللي هي صلاة العصر. تمام؟ فالله عز وجل شرع في هذا الوقت صلاة، شرع ذكر. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. إن حتى بعد ما بتعرض أعمال الله مباشرة الله عز وجل يبسط يده لك حتى تتوب إلى الله عز وجل. يبقى شرع الذكر، شرع الصلاة، شرع أذكار الصباح والمساء، شرع التوبة إلى الله عز وجل والاستغفار. ليه؟ عشان صحيفتك اليومية اللي بتعرض على الله عز وجل تعرض وهي نقية من الذنوب، مرضية ومقبولة من الله عز وجل. يبقى ده العرض الأول يا جماعة. كل يوم، كل يوم أعمالك بتعرض على الله عز وجل، وربنا سبحانه وتعالى بيعطيك فرصة إنك تتوب في كل يوم وتصحح ما في هذه الصحيفة من أخطاء وتنهيها بعبادة الله عز وجل. يبقى ده النوع الأول من العروض في الدنيا، وهو العرض اليومي. تاني نوع يا جماعة وهو العرض الأسبوعي، بتعرض الأعمال على الله عز وجل في كل يوم اثنين وخميس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ترفع الأعمال أو تعرض الأعمال على الله عز وجل كل يوم خميس واثنين، فيغفر الله عز وجل لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا. فكانت الأعمال بترفع إلى الله عز وجل في يوم الاثنين والخميس، فكانت من السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، صيام يوم الاثنين ويوم الخميس. حتى في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام يوم الاثنين ويوم الخميس على وجه الخصوص قال تعرض فيهما الأعمال إلى الله عز وجل أو ترفع الأعمال إلى الله عز وجل، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. جميل يا شباب. يبقى إذن إحنا بناخد فكرة ليه بنقول الكلام ده ليه. إحنا الأول قلنا أن الموظفين نفسهم والناس طبيعيين حتى في حياتهم الدنيا لما أعمالهم بتعرض عشان يتعمل فيها تقارير وتعرض على المديرين والمدراء والرؤساء بتوعهم، بيبدأوا أن هم إيه يصلحوا أعمالهم، وحتى لو عندهم زلات يحاولوا يصلحوها. صح يا شباب؟ فكذلك احنا اعمالنا بتعرض على الله عز وجل في كل يوم. فكانت الشريعه موافقه للعقل والمنطق ان انت كل يوم واعمالك بتعرض على الله عز وجل في الصباح والمساء، شرعت اعمال بتكسر من الحسنات وتمحو السيئات حتى تعرض الصحيفه نقيه مقبوله من الله عز وجل. كذلك في يوم الاثنين والخميس العرض الاسبوعي كان فيه الصيام حتى تعرض الصحيفه نقيه ومرضيه ومقبوله من الله عز وجل، وتكون احرى للمغفره وهي تعرض وانت صائم. النهاردة العرض السنوي اللي هو عرض شهر شعبان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام شهر شعبان قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وتعرض فيه الأعمال على الله عز وجل، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام لما علل وقال سبب إن هو عليه الصلاة والسلام كان بيكسر كتير جدا من الصيام في شهر شعبان، حتى أن بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم ما أتم شهرا قط إلا شعبان، يعني شعبان الشهر الوحيد كان بيصوم 30 يوم، وفي الروايات إلا قليلة يعني إلا يوم أو يومين في النص، مثلا 4 أيام بالكثير يصوم، يفطر مثلا يوم في الأسبوع آخر يومين قبل رمضان. فكان النبي عليه السلام بيكثر جدا من الصيام ويجتهد في العبادة جدا في شهر شعبان بشكل جعل الصحابة يتعجبوا ويسألوا لماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال ذاك شهر يغفل فيه الناس بين رجب ورمضان وترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. جميل يا شباب. يبقى إذن الصيام والاجتهاد في العبادة في شهر شعبان هي سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وطبعا احنا قلنا قبل كده زي ما انتم عارفين ان شهر شعبان هو شهر السقية للأعمال الصالحة اللي احنا بدأناها في شهر رجب، لأن احنا كلمنا جماعة لو تفتكروا عن شهر رجب، وقلنا ان رجب شهر البذر وشعبان شهر السقية ورمضان شهر الحصاد. فايه الأعمال يا جماعة اللي احنا عملناها في رجب، وهل فعلا بذرنا بذور الأعمال الصالحة في رجب؟ اللي بذر هذه البذور فعلا وبدأ يحط أعمال في حياته ما كانتش موجودة عليه بقى أن هو يزود إن شاء الله في شهر شعبان، واللي فاته البذر في شهر رجب يحاول يتدارك ما يمكن أن يتداركه في شهر شعبان. كلمنا طبعا يا جماعة وإحنا بنتكلم على البذر إن إحنا نبذر أعمال صالحة أولها عبادات، وكلمنا عن الفرائض وقلنا ان منها بر الوالدين وصلة الرحم دي فرائض، والصلاة والزكاة، وان احنا نستعد للصيام، واللي يقدر يستعد للحج يستعد، كل هذه اعمال هي من الفرائض، وترك المعاصي والتوبة هي من اجل الفرائض. احنا ذكرنا يعني امور كتير، اللي عايز يرجع للفيديو بتاعها ان شاء الله التسجيل كامل، لكن باختصار كده ان في فرائض وفي نوافل. احنا نكسر من الذكر عموما، من قراءة القرآن، من الصدقات، من الصيام النافلة، من كل هذه العبادات، نبدأ نحط بذور لعبادتنا في شهر رجب. المفروض ان احنا خلاص في اخر رجب بنحاسب نفسنا بقى، يا ترى ايه العبادات الجديدة اللي احنا بذرناها فعلا في شهر رجب في حياتنا. النهاردة ان شاء الله نبدأ نحط خطة جديدة ان احنا نسقي هذه العبادات في شهر شعبان. اذا كنت متقرأش قرآن خالص وبدأت في رجب تقرأ مثلا حزب او ربع او ربعين، ان شاء الله معانا في شهر شعبان تقدر بقى تزود شوية، تخليها جزء جزئين زي ما ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليك. كذلك غير قراءة القرآن الذكر، ما كنتش بتقول الأذكار تماما أو بتقولها بس مش مواظب عليها، نبدأ إن شاء الله في شهر شعبان نواظب على الأذكار، كل الأذكار الموظفة والأذكار المطلقة مواظب عليها إن شاء الله في شهر شعبان. اللي مواظب على الأذكار يبدأ يعلى كمان أكتر، اقرأ شرح الأذكار، في كتب كتير جدا اتكلمت شرحة الأذكار، في شرح حسن المسلم، في شروحات كتيرة جدا، أو هات الأحاديث نفسها اللي هي مثلا في مروية في كتاب البخاري أو كتاب مسلم، وهات فتح الباري أو كتاب النووي في شرح مسلم، وابدأ اقرأ معنى هذه الأحاديث وهذه الأذكار، إن شاء الله هتلاقي أثر كبير جدا لا تتخيله وانت بتقول الأذكار. يبقى زود الذكر وسقيه ورويه في شهر شعبان، وزود القرآن وسقيه ورويه في شهر شعبان، أي عمل صالح بدأته إن شاء الله حافظ عليه. ونقطة جماعة مهمة جدا نفسنا ان احنا نشارك فيها، وهي ان احنا ان شاء الله نحاول ان احنا نبدأ 40 يوم تكبيرة احرام ان شاء الله من الوقت، عشان لو وقعت لا قدر الله بعد شوية تلحق تتدارك وتجيب مع رمضان 30 يوم، نجيب معاه كمان قبلها 10 يبقى 40. ابدأ من الوقت لعل ربنا يكرمك، وقبل الاعتكاف تكون مخلص 40 يوم ان شاء الله، حتى لو لا قدر الله وقعت في اول مثلا 5 6 او 10 ايام مرة او مرتين تبدأ تتدارك، بحيث على نص شعبان بالكتير تكون انتظمت على تكبيرة الاحرام وتجيب 40 يوم تكبيرة احرام ان شاء الله. دول اللي قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، من صلى لله 40 يوما يدرك التكبيرة الاولى اخذ براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. فرصة يا جماعة ان انت ربنا بيعتق الناس في شهر رمضان، تبقى معاك سبب جديد للعتق، وهو ان انت بتحافظ على 40 يوم تكبيرة احرام وبراءة من النفاق. الناس كلها يا جماعة يعني بتشتكي، انا حاسس ان قلبي ضايع، حسن مرائي، حسن منافق، فرصة انك تاخد براءة من النفاق لما تعمل العمل الصالح ده ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى. دي حاجة يعني وصية شخصية كده، وصية بنتوصى بيها، اللي يقدر يعملها ويبدأها في شهر شعبان ان شاء الله تكون فتحة خير كبيرة جدا عليه. احنا ان شاء الله بفضل الله يعني عملنا مسابقة انتهت يعني قريب جدا، عملناها مرتين ورا بعض في المسجد عندنا في 40 يوم تكبيرة احرام، وبفضل الله 40 يوم الاولين في واحد خلصهم وخد جايزة عمرة، والاربعين التانيين بفضل الله في ثلاثة، اثنين خلصوهم وواحد يعني بقاله يومين كده ربنا يكرم وخلصه، وان شاء الله برضه هياخد جايزة، الثلاثة هياخدوا ان شاء الله جايزة، يعني هي مش هتبقى عمرة بس هتبقى مثلا ايه نص عمرة ولا حاجة. ففضل الله يعني الناس هنا سخنة ما شاء الله عندنا في العبادة، عايزين انتوا كمان ان شاء الله تسخنوا معانا كده على الغرفة، الناس على الارض هنا ما شاء الله مولعة يعني، فعايزين الناس معانا برضه هنا ان شاء الله على الغرفة تنطلق ان شاء الله في العبادة. ومسألة الاربعين يوم دول يا جماعة والله فرقت مع الشباب معانا كتير جدا جدا جدا، ما تتخيلوش يعني الهمة اللي جات لهم في العبادة وفي الطاعة بعد ما بدأوا يحافظوا على الاربعين يوم، ويعني بطولات خيالية بقى مش عايز احكي لكم، حاجات كتير بتحصل يعني مع الشباب ربنا يبارك فيهم. فعايزين كلنا يا جماعة ان شاء الله ننطلق في مسألة ايه ان احنا نحافظ على الاربعين يوم دول. يعني احد اخواننا كان في اخر يوم في الاربعين، وصلاة العشاء خلاص دي اخر صلاة وهيكمل الاربعين يوم، فسبحان الله العربية عطلت على الطريق، وكان يعني اقرب مسجد قدامه مسافة شوية، نزل يجري لحد ما وصل للمسجد، والحمد لله يعني ايه لحق التكبيرة بفضل الله، فكانت حاجة موقف جميل جدا يعني، وفضل الله كمل الاربعين يوم. فدي حاجات يا جماعة عايزين ننطلق فيها كده ونسخن بعض فيها ان شاء الله، وربنا ياخذ بإذنه وإيدكم إليه إن شاء الله سبحانه وتعالى. إحنا نتكلم على إصلاحات أو واجبات ما قبل رمضان، تكلمنا عن شعبان والتقرير السري، إن إحنا اعتبر وكأنه والله المثل الأعلى في تقرير بيرفع كده آخر السنة، هو تقرير شهر شعبان بتعرض فيه الأعمال على الله عز وجل، فحاول أنت تتاد في الصيام وفي العبادة كما كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحاجة التانية يا جماعة اللي عايز أكلمكم عليها النهاردة ومهمة جدا 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 في شهر شعبان وفي شهر رمضان، وهي الاجتهاد في الدعوة إلى الله عز وجل، الاجتهاد في الدعوة إلى الله عز وجل. احنا داخلين على موسم عظيم جدا 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 وهو شهر شعبان ورمضان، مواسم عظيمة جدا في الدعوة إلى الله عز وجل. ليه يا جماعة بنتكلم عن الدعوة إلى الله عز وجل؟ أولا لأن الدعوة بحد ذاتها لها فضل خاص، وطبعا كنا أخواتنا اللي معنا في معهد القرآن الدعوي كلمنا كتير عن فضل الدعوة، لكن باختصار أولا الدعوة إلى الله عز وجل لها فضل عظيم، لأن الدعوة هي الوظيفة التي اختارها الله عز وجل لصفوة خلقه وهم الأنبياء والرسل. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما اختار أفضل البشر على الإطلاق وهم الأنبياء والرسل، واختارهم يبقوا إيه؟ هل اختارهم يبقوا علماء مثلا قاعدين في السبات بيتعلموا ويعلموا الناس فقط، أو خلاهم رهبان ومتعبدين في صوامع وقافلين على نفسهم، أو خلاهم مثلا مجاهدين في سبيل الله بيجاهدوا ويموتوا يستشهدوا مثلا وخلاص على كده؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى لما اختار الأنبياء والرسل اختارهم أول حاجة للدعوة إلى الله عز وجل، وما يعين عليه بقى من العلم، وما يعين عليه من الجهاد، وما يعين عليه من كل الوظائف والعبادات، لكن الوظيفة الأولى أنهم مبلغين عن الله وعن دين الله عز وجل. فدي الوظيفة العظمى، ان انت تبقى على خطى الانبياء. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ العلماء ورثوا الانبياء. انت تتعلم الدين وتعلمه، ده هي الوراثة الحقيقية لدين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فرقم واحد الدعوة الله وظيفة الانبياء والرسل. رقم اثنين يا جماعة بفضل الدعوة انها احسن كلام واحب الى الله عز وجل. قال الله عز وجل: ومن احسن قولا ممن دعا الى الله عز وجل وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. ثالث حاجه يا جماعه، انا بتكلم بسرعه عشان عندنا درس ورانا، فعايز اقول لكم الفوائد بسرعه. ثالث حاجه يا جماعه معانا في فضل الدعوه الى الله عز وجل، ان الدعوه الى الله عز وجل وظيفه واختيار الازكياء، يعني عباده الازكياء. ليه يا جماعه؟ انت مثلا لو حاطط خطه انك تقرا في رمضان، هتقرا كم جزء؟ 5 اجزاء في اليوم، يعني 5 ختمات، او 10 اجزاء في اليوم، يعني 10 ختمات، او لو انت مجتهد قوي يعني هتختم يوم ويوم 15 ختمه، او لو انت حافظ القران زي اسمك وهجيبه كل يوم صم هتجيب لك 30 ختمه. لكن انت لو دعيت الناس لقراءه القران في رمضان، ان شاء الله ممكن يبقى في ميزانك الاف الختمات ان شاء الله باذن الله عز وجل. الصيام، انت ممكن مثلا تفطر كم صائم؟ تفطر 10 20 30، لكن لو دعيت الناس لافطار الصائمين في رمضان ممكن يبقى في ميزانك الاف الايام من الصيام، رمضانات لا تتخيلها هتبقى في ميزانك ان شاء الله عز وجل. الدعوة الى الله عز وجل في كل عبادة هتعملها، هو رمضان واحد اللي انت عشته، ممكن يبقى في ميزانك الاف الرمضانات بالاف الناس اللي ممكن تلتزم على ايدك وتستجيب لدعوتك. ولا تحقر من المعروف شيئا ولو كلمة واحدة، ممكن ربنا سبحانه وتعالى يوزعها في الافاق وتصل الى من لا تتخيله، وتكون سبب في هدايته والتزامه بطاعة الله عز وجل، ويبقى في ميزان حسناتك ان شاء الله. يبقى اذا الدعوة الى الله عبادة الازكياء. اخر حاجة يا جماعة، ان الدعوة الى الله جل في رمضان وشعبان والمواسم الخير لها مزايا خاصة جدا. اولها ان المدعو نفسه بيكون عنده حس الاستجابة، يعني هو نفسه يتغير، جاي بقى في شهر فضيل ونفسه ان هو ايه يبقى كويس بقى وايه، ويعني ينظف قلبه وينظف حياته بقى، فبقى عنده همة واقبال ان هو يتوب الى الله عز وجل. فدي نقطة مهمة جدا استثمرها وانت بتدعوه، ان انت بفضل الله راجل ربنا اكرمك وصمت وفتح عليك ودخلك بيته، طب تعالى بقى مثلا ايه بطل سجاير، طب تعالى نبطل كذا، طب تعالى نبطل تبرج، طب تعالى نعمل كذا، نلبس حجاب كويس. يعني المدعو نفسه مقبل وجاهز للتغيير فعلا، ان هو ان انت تدعوه فيتغير. تاني حاجة يا جماعة، الله عز وجل بيفتح في رمضان ابواب الجنة ويغلق ابواب النار. الله عز وجل في رمضان بيعطي كل يوم من النار عتقاء، يبقى رمضان شهر عتق وشهر مغفرة، ففرصة ان ايه يبقى من المدعو ان هو عايز يتغير، ومن ربنا ان هو سبحانه وتعالى بيفتح ايه له ابواب التغيير وابواب الرحمة وابواب المغفرة. جميل يا شباب. حاجة تالتة بقى، وهي البيئة المحيطة، يعني فرصة ان انت مثلا تيجي في رمضان تقول له صوم، الناس كلها صايمة فهو سهل انه يصوم، لو حتى ما كانش بيصوم رمضان قبل كده سهل انه يصوم، تقول له بطل السجاير هو طبيعي مبطلها الصبح قاعد 12 ساعة او اكتر ما بيدخنش، فرصة بقى كمل اليوم وما تدخنش. عايز تقول له مثلا تعال اقرا قران، الناس كلها بتقرا قران والمساجد مليانه حلقات ذكر وعباده، هيعرف يقرا قران. تقول له حافظ على صلاه الفجر، الناس كلها بتصحى عشان تسحر وبتصلي الفجر، فالبيئه الايمانيه اللي حواليه قويه جدا وبتساعده على العباده. اخر حاجه يا جماعه، ان في محاضن تربويه كبيره جدا في رمضان، رمضان مليان محاضن تربويه اللي هي الاعتكافات والبيئات الايمانيه، دي بتبقى محاضن تربويه لاي قلب جديد. عارفين الطفل المبتسر اللي هو نازل ناقص كده بيقولوا حطوه في حضانه، تمام؟ كذلك ان هو القلوب اللي هي لسه ضعيفة وقلوب اللي لسه ما اكتملش نموها بتلاقي حضانات ايمانية كبيرة جدا في رمضان، زي الاعتكافات وزي التراويح وزي الحاجات دي، فبتحتضن هذه القلوب حتى تنضج وتستطيع فعلا ان هي تتنفس الايمان لوحدها وتستنشق عبير الطاعة لوحدها وتستقيم على طاعة الله لوحدها بعد رمضان، فبتبقى في موسم تغيير رهيب. فلابد يا جماعة نستثمر هذا الموسم في الدعوة الله عز وجل بكل ما نقدر. وان شاء الله احنا معانا فيديو هينزل ان شاء الله قريب، مش عارف هينزل يوم ايه ان شاء الله بالظبط، بس هو بيتكلم عن الدعوة الى الله، اتكلمنا فيه عن فضل الدعوة، وهتلاقوا فيه أي لكم فيه أفكار كتيرة جدا اسمعوها استفادوا بها إن شاء الله. أفكار إزاي ندعو إلى الله في البيت بتاعنا، إزاي ندعو إلى الله في العمارة اللي احنا ساكنين فيها، إزاي ندعو إلى الله في المسجد اللي جنبنا، إزاي ندعو إلى الله في الشارع اللي احنا بنمشي فيه، إزاي ندعو إلى الله في أماكن شغلنا وأماكن دراستنا. كل دي إن شاء الله قلتها لكم كلها بأمثلة جميلة في الفيديو، ان شاء الله هتعرض في يوم من الايام الدوره بتاعتنا. رمضان قرب، يلا نقرب، مش عارف يوم ايه بالظبط، بس ان شاء الله هنعلن قبلها ان شاء الله باذن الله. فيها افكار جميله جدا، وهنتناقش بعدها ان شاء الله في الافكار اللي احنا قلناها. طيب ده يبقى احنا اتكلمنا عن فضل شعبان واهميه الصيام والعباده في شهر شعبان، وتاني حاجه اتكلمنا عن فضل الدعوه الى الله عز وجل في الايام الجايه دي ان شاء الله. موسم خطير جدا جدا جدا، وزي ما احنا دايما بنقول في المعهد القراني الدعوي بنذكر نفسنا اياك تتوانع عن دعوه حد الى الله عز وجل. تخيل لو الاخ اللي انت بتدعوه او الاخت اللي انت بتدعوها دي هيموت فورا بعد ما انت تسيبه، هل ستتركه على معصيه؟ هل ستتركه دون ان تبلغه عن الله وعن رسول الله؟ تخيل لو انت اللي هتموت، يعني انت شايف دلوقتي واحد ما بيصليش وعارف انك هتعدي ويا دوبك ملك الموت مستنيك، هتسيبه من غير ما تكلمه؟ طاعه في ميزان حسناتك ممكن تغير حياتك وتدخلك من النار للجنه باذن الله عز وجل، زي ما في ناس كده بتقف حسناتها وسيئاتها على الاعراف، بتبقى في عرض حسنه واحده تدخلها الجنه، ممكن الحسنه دي تبقى هي المنجيه. فلعل هذه هي المنجيه. خلي شعارك في الدعوه الى الله عز وجل في كل انسان تكلمه، في كل انسان تقف معاه، لعلها هي المنجيه. تمام يا شباب، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.